أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. وصل بنا الكلام إلى الإشكال الثاني في مسألة اللطف الإلهي. الإشكال الثاني إن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وقد خلق الشهوة في نفوسنا، والميل في نفوسنا. عليكم السلام سيد. وهو الذي ابتلانا بتلك الشهوة وذلك الميلان إلى الرغبات وإلى الفساد، فيكون الله تبارك وتعالى هو المسبب للفساد الحاصل من عندنا، لأنه هو الذي خلق الشهوة والميول في نفوسنا. هذا الإشكال. والذي خلق الشهوة والميول في نفوسنا حتى نقترف تلك الأمور وذلك الفساد، فالفساد لا ينسجم مع اللطف الإلهي، فأين اللطف من ذلك؟ هذا الإشكال. الجواب على هذا الإشكال: لا شك أن الشهوة من قبل الله تبارك وتعالى، وأنها مخلوقة وخاضعة إلى نطاق الخلق العظيم، الخلق الإلهي، وهي ليست فسادا. من الذي قال أن الشهوة المخلوقة في جبلة الإنسان فسادا؟ من الذي قال؟ وأما الفساد وعدم الفساد يكون في نتيجة تلك المخلوقة، والنتيجة هي الحاكمة. الإنسان إذا اخترف ذنبا ومعصية فباختياره، غير مقهر عليها، يعني غير مكره عليها. من ارتكب معصية وفسادا وذنبا وإثما وطغيانا، إنما ذلك نتيجة من فعله وباختياره. ومن خالف شهوته وميلانها ورغباتها إلى الذل والتسافل، يكون ذلك شنو؟ يكون ذلك تكامل إلى الإنسان. فالمخلوقة من قبل الله تبارك وتعالى في جبلة الإنسان جعلت حتى يختبر ابن آدم أو يختبر ابن آدم بها. فأنا الذي أقيد شهوتي وأقيد شنو؟ العصيان ونتائج تلك الشهوة، وأنا بيدي أطيعها حتى أذهب إلى الهلاك. فكما أن الله تبارك وتعالى خلق لنا الميول والشهوات والرغبات، الله سبحانه وتعالى شنو؟ جعل لنا حق الاختيار في ذلك. فإن أطعناها كنا من المتسافلين، وإن عصيناها كنا من المتكاملين، هكذا. وهو اللطف بعينه. فالإنسان حقيقة إذا خالف شهوته شنو؟ تكامل. وهنا الشهوة تكون من اللطف الإلهي لا من عدم اللطف الإلهي. واضح إن شاء الله، ما بيها مشكلة. فالله سبحانه وتعالى خلقه للشهوة في جبلة الإنسان جعلت لتكامل الإنسان بمخالفتها وبمخالفة رغباتها، فتكون النتيجة هي الحاكمة والإنسان مخير بذلك. فلا فساده أو فلا يكون شنو الأمر يعني خال من اللطف، بل هو اللطف بعينه.
شيخنا، حتى القوة الوهمية ممكن الإنسان لا سخرها.
القوة هي قوة، يعني قوة. القوة هي شنو؟ أصلها منين؟
يعني الإنسان يعني من قوة العقل
يعني هي الإنسان متكون عن طاقات أو من طاقات، من تلك الطاقات طاقة عليا تسمى بالطاقة الملكية، ومن تلك الطاقات تسمى بالطاقة السفلية اللي هي الطاقة الوهمية، الطاقة البهيمية، الطاقة الحيوانية، الطاقة الشيطانية. فطاقات متعددة، طاقات متعددة، فالإنسان لابد أن يعمل بعقله حتى يتكامل بمخالفة تلك الأعداء الأربعة. العقل بلسانه ينطق، بلسانه ينطق أني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لجلب متاعبي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى، فكيف السبيل وكل معداي، هكذا. فمن عمل بعقله أصبح أرقى من الملائكة، ومن خالف عقله اتبع نفسه الأمارة بالسوء كان بل هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، أو هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. هذا الإشكال قد وضح بأنه الشهوة مخلوقة من قبل الله تبارك وتعالى في جبلة الإنسان، جعلت حتى يخالفها الإنسان ويتكامل. هذا الأمر من اللطف لو من اللطف. الله سبحانه وتعالى جعل الكافرين كافرين باستحقاقهم، وجعل المؤمنين مؤمنين باستحقاقهم، والمؤمن لا ينال تلك المرتبة العليا إلا بالشهادة، والشهادة لا تكون إلا بمخالفة المشركين والكافرين وقتالهم حتى ينال على وسام الشهادة بالجهاد. فإذن مسألة جعل الكافرين باستحقاقهم كافرين لطف لهم ولطف، لطف على المؤمن، لطف بحق ذاته وبحد ذاته، واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الثاني، وهذا حل الإشكال. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث أن العصيان أصله من أين؟ أصل العصيان من إبليس. إبليس ممهد لمن؟ للنفس. وتكون بعدها شنو؟ هنالك خلاف أن النفس هي ممهدة لمن؟ دخول إبليس. على كل حال، العصيان والمآثم والكبائر والذنوب وما شاكل ذلك كله هو منين؟ من إبليس. فلماذا جعل الله إبليسا وإبليس هو الشر؟ لماذا جعل الله إبليس وجعل إبليس في عالم الإمكان على عباد الله تبارك وتعالى دليل على عدم اللطف؟ لو كان الله لطيفا بعباده لما خلق الله إبليس لجعلهم في عقولهم يتكاملون. هذا الإشكال. الجواب على ذلك، الجواب على ذلك إن الإشكال صدر بلسان إبليس بالتجليات، إن الإشكال صدر بلسان إبليس بالتجليات لأوليائه. مو إبليس لعنة الله عليه يوحي إلى أوليائه، إذن هنالك إيحاء، فالإيحاء إيحاء إلهي يوحي إلى أنبيائه إلى أوصيائه إلى الأرض إلى النحل ما شاكل ذلك، وهنالك إيحاء شيطاني إبليس يوحي إلى أوليائه، واضح؟ وهذا الذي استشكل بهذا الإشكال هو جاهل بالحقيقة الإبليسية وجاهل بآية الله إبليس، آية الله العظمى مو فقط آية الله، صدق يعني إبليس آية الله العظمى، في زمانه كان بطلا للتوحيد في زمانه. على كل حال كلامنا شوية خطر، على كل حال ما نشغل عن المسألة. فإبليس عليه لعائن الله، من جهل بحقيقته لا بد أن يصدر منه هذا الإشكال وهذا الكلام، هذا الكلام. فإذن هذا من جنوده، لأنه إبليس حقيقة عنده قاعدة، والقاعدة ذات أرصدة متعينة متعددة، والأرصدة ذات شباك متعددة، والقاعدة متكونة من جنود وأولياء وقائد وما شاكل ذلك، قاعدة رصينة. هذه القاعدة تهدم بمجرد التحسين بالعباد، بالعبادة والإخلاص إلى الله تبارك وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه القاعدة لا تهيمن ولا تكون مسلطة إلا بمن؟ إلا بالخضوع إليه وإليها. فالإشكال هكذا، لو الإشكال هكذا إن إبليس عليه لعائن الله شر والعصيان من، فلماذا خلق الله تبارك وتعالى ذلك المخلوق الذي يكون عصياننا من بإغوائه لأغوينهم أجمعين؟ فهذا ليس من اللطف. اللطف هو حقيقته أنه عدم خلق إبليس وتكامل الإنسان بعقله. الجواب إن إبليس خير محض. من الذي قال أنه شر محض؟ فما صدر من الحق حق، وما صدر من الخير خير، وما صدر من الله خير، لأنه هو الحق. لا يصدر شيئا من الحق باطلا أصلا. فإبليس مخلوق حقاني وخير محض، أما ذلك وتلك الشرور شرور عارضة عرضت عليه إبليس باختيار إبليس. أنا خير من استخدم اللسان الإني، الشيطنة الباطنية، هكذا. فلا بد أن نعرف أولا أن الشيطان وهو إبليس لعنة الله عليه مخلوق من قبل الله، وما صدر من الله هو خير محض ليس شر. وأما صدور المعصية من قبل إبليس هذه معصية بالعارض مو بالأصل. بالأصالة هو خير، بالعروض هو شر. والعروض باختيار الفرد المخلوق له من قبل الله، باختيار الفرد المخلوق. هو الذي اختار إبليس لعنة الله عليه ذلك شنو؟ ذلك الشر. وتلك المحاورة التي خلقت أو كانت بين الله تبارك وتعالى وبين إبليس لعنة الله عليه، هذه المحاورة التي حصلت هي التي ولدت منهجا تسافليا من قبل إبليس. قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طبعا عندنا مخلصين وعندنا مخلصين. المخلص بكثرة الإخلاص ينال مرتبة الإخلاص، واضح؟ ومن كان مخلص كان محصنا من الإغواء الإبليسي، والإغواء الإبليسي إغواء توقيفي لا إغواء تعجيزي. كيف؟ المسألة ندخل بها شوي. مسألة إن إبليس لا يستطيع الوصول للمخلصين، لو يستطيع يستطيع، لكنه توقف عن الإغواء الإغواء البشري للمخلصين، إغواء المخلصين، لأنه يعلم أن غايته لا تتحقق بمن؟ بالإغواء. الطفل هسه لو جعلنا طفلا وجعلنا أمه بنصنة الآن، إذا أحس يباوع بالوجوه، إذا أحس بمجرد الخوف وين يشرد؟ إلى أحضان أمه. فمثل المخلصين مثل الطفل، ومثل الحضن الأمومي مثل القرب الإلهي. وإبليس يمثل الخطر على هذا الطفل ويمثل الخطر على المخلصين. فالمخلص كلما أحس بخطورة إبليس تقرب إلى الله قبولا. فإبليس لا يتحقق شنو غرضه وغايته. غرض إبليس هو ابتعاد عن رحمة الله للقرب لله، الابتعاد. فلذلك قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأن هنا توقف إغوائي على المخلصين، لأن المخلص ها هنا يتقرب بإغوائي وأنا لا أريد قرب الناس إلى الله تبارك وتعالى، واضح؟ فإذا وجود إبليس والإنسان بمخالفته كذلك يكون شنو إبليس؟ خير محض. بينك وبين الله إذا خالفت إبليس هل تكون على ما أنت عليه من مقام ومرتبة؟ لو الله سبحانه وتعالى يرقيك مرتبة أو مراتب، يرقيك مراتب. فإذا وجود إبليس خير ولطف لو مو خير ولطف؟ خير ولطف، خير ولطف.
ممكن شخص يستطيع أن يخالف إبليس؟
كل إنسان يستطيع مخالفة إبليس، إلا شنو؟ إلا أن الإنسان هو الذي يطغى، هو الذي يتبع النفس الأمارة بالسوء ويخضع عقله علما لتلك الأوامر الإبليسية. ما من إنسان إلا ويحتريه شيطان. قالوا له: يا رسول الله، حتى أنت؟ قال: بلى، ولكن شيطاني أسلم على يدي. أسلم على يدي، تورط الشيطان أجل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم على يدي. هسه هواي روايات، هواي كلام بحقيقة إبليس ومشاكل، ما هواي كلام، مو كلامنا الآن. على كل حال، فهذه الإشكالات التي وردت على اللطف الإلهي وهذه حلولها. هل ذكر اللطف في القرآن الكريم صراحة أو كناية؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله لطيف بعباده مطلقا، لا يقول كافر ولا يقول مؤمن ولا يقول هذا شنو معمم ولا يقول غير معمم، لا الله لطيف بعباده مطلقا. وقال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. طبعا الله لطيف بعباده، سورة الشورى آية 19، والآية المذكورة ولولا فضل الله عليكم ورحمته في سورة النساء آية 83. وقال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، سورة النور آية 21. طبعا لولا فضل الله يدل على وجود اللطف الإلهي، واضح إن شاء الله. الآن لم يبقى عندنا في بحث اللطف إلا الاستعراض لآراء القوم. الرأي الأول هو رأي الإمامية، إن الله تبارك وتعالى واجب عليه اللطف بعباده، واجب، وتبعتهم من على ذلك المعتزلة. المعتزلة قالوا بالوجوب على الله بأن يكون لطيفا بعباده. لماذا؟ لأنه عادل، لأنه حكيم، ومن كان حكيما ومن كان عادلا لابد أن يكون هنالك لطف بعباده، وعدم اللطف يدل على الظلم والعبثية. القول الثاني وهو قول الأشاعرة، الذين نفوا الوجوب على الله تبارك وتعالى مطلقا. شعدنا الاستعراض لكلمات وآراء القوم في مسألة اللطف، هل هو واجب على الله أم ليس بواجب؟ الإمامية والمعتزلة ماذا قالوا؟ واجب على الله تبارك وتعالى. الأشاعرة ماذا قالوا؟ بعدم الوجوب على الله تبارك وتعالى، وبنفي الوجوب على الله تبارك وتعالى. ويرد على الأشاعرة ردود إجمالية بسيطة. الرد الأول: لو كان الله تبارك وتعالى ليس بلطيف على عباده أو بعباده، ماذا يستلزم؟ يستلزم الظلم، يستلزم الظلم. لأن الله سبحانه وتعالى شنو نقول؟ ماذا نقول؟ نقول أن الله تبارك وتعالى حينما خلق الخلق أراد بهم الهلاك، لو أراد بهم التكامل والسعادة. والتكامل والسعادة لا بد من يعني تبيان السلم للوصول إلى التكامل، وتبيان السلم وشعلة الإضاءة للوصول إلى اليقين. لطف من قبل الله لو لا؟ إذا وخر الله سبحانه وتعالى العبد يندل طريقه، ما يندل طريقه. فإذا واجب على الله سبحانه وتعالى تبيان السلم للوصول إلى الكمال، وهذا هو الوجوب للطف الإلهي. وبخلافه كما قالت الأشاعرة يكون الله ظالما بعباده، حيث أنه كلفهم بشيء ولم يدليهم على مقامات ذلك الشيء.
سلام شيخنا، مع اللطف وهي صايرة غابة، اللطف شو صير؟
ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن لطيفا لكان عابثا في قومه، في فعله، عفوا، في فعله. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلقهم ليتكاملوا بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زين، كيفية العبادة، وضعية العبادة، من الذي يكون يبين لنا إنسان مثلنا، غيرنا، غير جنسنا؟ هذه الأمور من ألطاف الله أو من ألطاف الله؟ إذا لم يكن هنالك لطف من قبل الله تبارك وتعالى لكان هنالك تيه في خلقية الخلق، ويكون خلق تيه في خلقية الخلق إثبات العبث على الحكيم. وبما أن الله ثبتت عدالته فإذا لا يظلم مثقال ذرة، وثبتت حكمته، الله لا يعبث وما كنا لاعبين. فإذا ثبت أن كلام العدلية الإمامية والمعتزلة هو الحق والصواب، الحق والصواب. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. المبحث السادس في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام. هو يمكن آخر مطلب فيه بحث العدل الإلهي، آخر مطلب في بحث العدل الإلهي. قال العلامة قدس سره: السادس في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادر عنه، ومعنى العوض هو النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال، وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويجب زيادته على الآلام، وإلا لكان عابثا. كذلك مرجع الشيء إلى العدل وإلى الحكمة. واضح إن شاء الله؟ لابد أن نفسره، أو بالمعنى العرفي نفسخ كلام العلامة حتى نفهم. الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الإنسان في عالم قد ملئ ذلك العالم بالبلاءات والمصائب والصدمات والأمراض والنقص والفقر، هاي كلها آلام، ألم الفقر، ألم الصدمة، ألم المصيبة، ألم البلاء. فإما أن يعوضهم الله تبارك وتعالى أو لا. العوض إما أن يكون في عالم الدنيا أو في عالم آخر. فإما أن يكون في عالم الدنيا، هذا مخالف للوجدان. ليش؟ لأننا نعلم أن هنالك الكثير من يموت على فقره، وأن هنالك الكثير من يموت في مرضه، وأن هنالك الكثير من يموت على صدماته وبلاءاته وما شاكل ذلك. فلا بد أن يكون هنالك عوض. هذا العوض واجب على الله تبارك وتعالى، عوض للآلام، حتى الصدمة القليلة فيه. هاي مرات واحد يمشي شنو، أو واحد، هاي الصدمة اللا إرادية التي تحصل للإنسان، الله شبيه بحكمته وعدله أن يعوضه هذه الصدمة وهذا الألم. فالإنسان كلما مر بمصاعب ومتاعب وبلاءات لابد أن يكون هنالك عوض. هذا العوض واجب على الله تبارك وتعالى. ألم، مصيبة، بلاء، ما شاكل ذلك من عالم الدنيا لم يكن فيه عوض، ماذا يكون؟ يكون ظلم على الله تبارك وتعالى، والظلم خلاف العدل الإلهي. وبما أن الله ثبت عدله له فإذن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإذن لابد أن يكون هنالك عوض، لابد أن يكون هنالك عوض. هذا العوض في قبال هذا نفس الشيء يعني؟ ها؟ هذا العوض، الله يعوضني ما فقدت في عالم الدنيا، يعني نفسه لو أزيد منه. ليش ما يصير مثله؟ يصير عبث، يصير عبث. يعني اخذ منك قمصلتك هاي اللابسه واعطيك نفس قمصلتك، هي نفسها، يصير عبث. المن اخذته والمن اعطيتني، مو؟ فلا بد ان يكون هنالك فرق وزياده العوض، لانه اما عدم العوض فيثبت الظلم، والظلم خلاف العدل الالهي، واما عدم الزياده وذلك خلاف الحكمه لانها عبث. واضح إن شاء الله؟ ماذا قال المصنف في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام، فإذا واجب على الحكيم أن يعوض ما فقده الإنسان في عالم الدنيا. الصادر عن الله تبارك وتعالى. ومعنى العوض، يفسر معنى العوض ما هو؟ قال هو النفع المستحق الذي يستحقه ابن آدم، الخالي من التعظيم والإجلال، الخالي من التعظيم والإجلال، لأن هنالك التعظيم والإجلال تابع للثواب، لهم للثواب تابعان للثواب، لأنه لو لم يكن خالي من الإجلال والتعظيم لكان ثوابا، ذاك ثواب، وبما أنه هذا عوض، والعوض خلاف من؟ خلاف الثواب، خلاف الثواب. ولذلك قال المستحق الخالي من التعظيم والإجلال، لأن التعظيم والإجلال تابعان لمن؟ للثواب لا للعوض. وإلا لكان، وإلا لو لم يكن ذلك العوض لكان ظالما. الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه قد ثبت إليه العدل، ويجب زيادته على الألم، لأنه ما فقده الإنسان لا يعوض بمثله، وإنما يعوض بزيادة أكثر منه، وإلا لكان عبثا. أخذ منك شيء وأعطيك نفس الشيء، هذا خلاف حكمة الحكيم، وإلا لكان عابثا. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ ماكو مشكلة؟ ماكو مشكلة. أكو فد مسألة حتى أنتم تقرون ما كتبه الشارح، أكو فد مسألة وهو إشكال على العدل الإلهي مطلقا، حتى نختمها بعد ما عندنا مشكلة. أكو إشكال وأكو أسئلة ما تبقى من وقت نتكلم فيه. الإشكال، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم خالدين فيها أبدا. احنا إن شاء الله تعالى في بحث المعاد سنتطرق هل يوجد خلود أم لا، هل يوجد خلود أم لا، لكن حسب ظاهر الآية المباركة أن هنالك خلود لا متناهي في العذاب، أبدي،
كذلك في الثواب.
أحسنت، كذلك في الثواب. زين، الدنيا ومتاع الدنيا وآلام الدنيا وما في الدنيا في قبال الخلود الآخروي كقطرة في بحر المحيط، كدرهم ملقاة في فلات. فهل من العدل الإلهي أن يرتكب الفرد المسلم أو الفرد الإنساني شيئا من عالم المتناهي وهو الدنيا ويجازيه بمن؟ بشيء أبدي يصير يعني؟ ها؟ هل تقبلون ذلك؟
شيخ، المعصية هي معصية يعني الذي عصي هو لا متناهي،
لا هو
لو تركه وقع على سوره. لا يعني شو اقول، هو هذا الاشكال، كون فهمته الاشكال، انه الانسان اذا ترك الصلاه ايش قد يريد يترك الصلاه؟ 80 سنه فرضا، هو هذا عمره، قول 80 سنه، 75 سنه. هسه هاي ال 75 سنه في قبالها الله يجازيني بعذاب لا متناهي، هل من العدل يصير؟ ها؟ هو هسه احنا شنو؟ احنا هنا احنا نقطع انه من العدل الالهي، لكن هذا اشكال، اشكال اورده البعض. قال هل هنالك عذاب اخروي دائم؟ نعم، خالدين فيه ابدا. زين، هذا شنو ذنب اللي ارتكب له فرضا شيء بسيط يسير فيعوضه الله سبحانه وتعالى او يجازيه الله سبحانه وتعالى بشيء لا متناهي؟ ليس من العدل الإلهي، هكذا يقولون.
يا الله أخبر بهذا سابقا شيخنا،
ها؟
أعلم بهذا.
وإن كان هو حتى على إشكال، يعني حتى القرآن يقول خالد، ليش؟ أنا الإشكال هم يرجع، ليش؟ الجواب على ذلك، طبعا هذا يطرح في ساحة المسلمين.
عالم حتى لا يرجحهم ولا يحبك ما
تمسك معصية. لا مو هذا الإشكال سيد، الإشكال أنت هسه يصير أنه تغيب عن الدرس أرسمك بجميع السنة كلها، قل ما يصير. شنو الذنب؟ يعني شنو هذا الذنب؟ يعني يصير ترتكب لك معصية والعياذ بالله، الآن الله يعوضك بما لا متناهي من العذاب؟ هو هذا الإشكال، مو هاي المسألة، هاي الإشكال. الجواب على الإشكال، الجواب على الإشكال، كل ذنب مخترف وكل معصية قد اخترفها العاصي لها آثار غير متناهية، لها آثار، وهذه الآثار تختلف وتتخلف حسب المعصية. إنسان تارك للصلاة يكون أثره أكثر منياً من اللا مصلي أصلاً، وإنسان ملحد يكون أثره أثر المعصية شبي أكثر. فالعذاب الآخروي ينظر إلى الفعل كمن لو ينظر إلى آثار الفعل الكيفي. أحسنتم، آثار الفعل، آثار المعصية، آثار الآثام. الإشكال وضح؟ وضح. الإجابة بعدي مو؟ الإجابة بعدي، ماكو مشكلة. هذه المعصية المخترفة من قبل العاصي إلها آثار لو ما إلها آثار؟ إلها آثار، هاي آثار تختلف وتتخلف حسب المعصية لو لا. يعني الذي الآن، الذي يكذب فرضا مثل الذي يلحد، الكذب له آثار وله عقوبة، وهذه العقوبة تنتهي بفترة من فترة من الفترات الآخروية. لكن الإلحاد شبي آثاره غير متناهية، ولذلك يكون عقابه غير متناهية خالدين فيها أبدا. مثال عرفي واضح، مثال عرفي واضح. أنت الآن ذبيت روحك وين؟ لا مو بالشر، ذبيت روحك من فوق السطح. إيش قد كلفت هاي المسافة زمنا؟ إيش قد؟ يعني يمكن دقيقة وتطيح، انكسرت رجلك إن شاء الله. الله يشافيكم جميعا ويشافينا. هاي الرجل دقيقة وتطيب؟
لا.
لو إيش قد تطول؟ عند الله علمها. زين شنو هاي المسألة؟ المسألة إنه دقيقة ولدت شنو؟ أيام وشهور بل سنين لعلها. فهاي المسألة، هاي المسألة إنه لا تنظر إلى هذا الزمن وهذه المعصية القليلة، وإنما انظر إلى آثارها.
لا ممكن غير متناهي.
اسبح أنت اليوم إن شاء الله، الله يمكنك، اسبح وأطلع.
واجب لو مستحب؟
لا لا، بينه بينه وبين. فحينما تخرج من الحمام مرة تخلي شنو؟ وقاية، ومرة لا تطلع انت تصير كذا تطلع. فهاي الفترة اللي انت جبت البكتيريا والآثام او الامراض المن لك، هاي فترة قليلة، فكيف جزيت على يمن؟ فترة طويلة، وتدور صيدليات وتدور كذا، هاي فترة طويلة يعني. فعلى كل حال لا تنظرون إلى المعصية، أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى فترة المعصية حتى يعوض أو يجازي العاصي بها، وإنما إلى آثار المعصية، وآثار المعصية تختلف وتتخلف بمن؟ حسب المعصية.
معاصي التي توجب الخلود في النار محدودة.
أي أحسنت،
يعني آثارها لا متناهية.
آثارها لا متناهية، أحسنتم، آثارها لا متناهية.
هاي الأمثلة يعني مادية وجسر لها، فكيف بالأشياء المعنوية؟
نعم أحسنت، أي أحسنت، بلي.
راجع
الدول يعني، بس هذا السؤال حتى ننهي الدرس، بس هذا السؤال، بس هذا السؤال. مبحثنا في العوض، هل أن العوض الإلهي فقط لأهل الجنة أم لأهل النار كذلك؟ العبر فقط لأهل الجنة أم لأهل النار كذلك؟ الإجابة العوض مطلقا لأهل الجنة وأهل النار. أما أهل الجنة فواضح، لو الله سبحانه وتعالى لم يعوضهم لكان ظالما أو عابثا بعدم الزيادة. أهل النار يقولون عذاب الكافر في النار يخفف من عذابه، يخفف منين؟ من عذابه. فهذا عوض إليه لم عوض، ها؟ عوض إليه. من عذابه؟
عذاب النفس يعني؟
العذاب؟ عندنا العذاب في العالم البرزخ، المتجوع على عالم البرزخ؟
تصفية،
بيتكامل. أحسنت، هو بيتكامل وتصفية المن للآخرة. لذلك يقول الشارح هنا هو يبينها، يقول الذي يصل إليه عوض ألمه في الآخرة إما أن يكون من أهل الثواب هذو أهل الجنة، أو من أهل العقاب هذو أهل النار، وإن كان من أهل الثواب فيكفيه أيضا العوض إليه بأن يفرقها الله تبارك وتعالى على الأوقات، يطي شوي شوي، أو يتفضل عليه بمثلها، إما يطيه كله وبعدين يطي بمثلها. وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءا من عقابه اللي هي التصفية، بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق القدر على الأوقات. الله سبحانه وتعالى بعقاب الإنسان يوم القيامة شبيه راح يخفف، راح يخفف عن عقابه. أكبر مسألة كلش بسيطة، أكبر مسألة كلش بسيطة. هنا الإنسان الذي اغتصب حقه في عالم الدنيا مظلوم لو مظلوم؟ هنالك ظالم، اثنينهم ماتوا سوى، اثنينهم ماتوا سوى، شلون الله سبحانه وتعالى يعوضني ما أخذ مني هذا؟
حكم السيئات
هذه. فإما أن يأخذ شنو؟ من حسنات الظالم ويعطى لمن؟ للمظلوم. وإذا ما عدى هذا حسنات هو ظالم دائما، يأخذون من سيئات لمن؟ من سيئات المظلوم إلى سيئات الظالم. عدل الله بعد ما بي كل بقدر.
وإذا المظلوم ما عدى سيئات مثل المعصوم،
ها؟
وإذا ما عدى سيئات مثل المعصوم،
هاي هنا يتكامل الله يعوضه ويتكفل بعوضه، يتكامل المظلوم ويتسافل الظالم، هذا حقهما. نعم. الأصل الثالث، الفصل الخامس في النبوة، في أن النبوة واجبة في الحكمة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.